Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. تبادل القصف المدفعي واستمرار المعارك يوم الجمعة بين الجيش والدعم السريع في الفاشر. مسؤول باريس بالقوات المشتركة التي تحارب الأجانب الجيش يؤكد سوء الأوضاع الإنسانية في الفاشر، لكنه يتوقع فك الحصار عن المدينة. نقل البشير وعبد الرحيم محمد حسين ويوسف عبد الفتاح من أم درمان إلى مروي لتلقي العلاج، ومحامي البشير يطالب إطلاق سراهم بموجب تعهدات شخصية حسب تعبيره. الأمم المتحدة تحذر مما وصفتها بخسارة كارثية للأرواح في السودان في تحديث صادر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تبادلت قوات الجيش والدعم السريع القصف المدفعي واستمرت المعارك بينهما يوم الجمعة في مدينة الفاشر. وأكدت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع شنت سلسلة من عمليات القصف المدفعي تركزت على مقر الفرقة السادسة مشاة في الفاشر. يأتي ذلك بعد يوم من القتال الدامي بين الجانبين، حيث أفاد مواطنون من الفاشر بأن حركة المواطنين ووسائل النقل قد تراجعت بصورة كبيرة بعد القتال العنيف يوم الخميس. وقال مواطن تحدث لراديو دبنجا من الفاشر أن عدد الإصابات التي وقعت يوم الخميس جراء المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع لا يقل عن 30 إصابة، وشك من أنهم يعانون في علاج أولئك المصابين بسبب توقف غالبية المستشفيات والمراكز الصحية في الفاشر عن العمل. وأضاف أن المدينة شهدت يوم الجمعة عقب تلك المعارك ما يشبه التوقف التام في حركة المواصلات، مضيفا أن معارك الخميس بدأت بعد الظهر واستمرت حتى المغرب. وأكد أن الاشتباكات والقصف تركز على جهة شارع المصانع ومنطقة السوق الكبير، وتابع قائلا أن الأسواق الطرفية في المدينة لا تزال تعمل على الرغم من استمرار المعارك والقصف المدفعي، وتحدث عن المعاناة التي يواجهوها ذو الجرحى في تلقي العلاج. وأضاف لراديو دبنجا:
والله مشكلة ما في يعني، بس إلا بس جبت يعمل لك زولك تجيه وبس يعمل له اللازم، وبقينا بس نستغلوا المراكز الصغيرة صغيرة. العمليات ده بعدك برا، طب أنت كيف بس يسوفوك بعدك عمليات ده لسه بقى
أعرب الفاضل آدم كايا المستشار السياسي لحركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي التي تقاتل مع الجيش في الفاشر عن أمله أن تشهد المدينة استقرارا كاملا وفك الحصار والانتصار على قوات الدعم السريع، لكنه أكد بالمقابل في مقابلة مع راديو دبنجا أن أوضاع المواطنين في الفاشر مزرية وسيئة للغاية، وتابع قائلا أن ما وصفه بالضمير الإنساني العالمي لم يلتفت للوضع في المدينة، كل هذه المعاناة ويشاهدونها كأنما شيء لم يحدث. ودعا العالم أن يصحو وينقذ شعب الفاشر مما يتعرض له. وردا على سؤال لراديو دبنجا عن سبب رفض القوى المشتركة التي يتبع لها للمبادرة التي طرحت من قبل بانسحاب الجميع من الفاشر وتسليمها للحركات المحايدة حركة عبد الواحد، استنكر كايا هذه الدعوة وقال إنه لا توجد أي حركة محايدة، كما استنكر وصف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان بالمحايد، وطلب توجيه سؤال له عن طرحه بشأن نزع سلاح قوات الدعم السريع وغيرها من القضايا. وأضاف لراديو دبنجا:
بالنسبة لعودة المواطنين في الفاشر بسبب الحرب، أوضاع سيئة قالص ومزرية للغاية، ولكن المزري والمعرق للضمير إنه الضمير الإنساني العالمي لا يتحسس كل هذه المعاناة ويتفرجون وكأن شيء لم يحدث. نتو الضمير العالم الإنساني الإنسانيين في العالم أن يصحوا ضميرهم وأن يواجهوا الحقائق وأن ينقذوا شعب الفاشر.
أكد المحامي محمد الحسن الأمين عضو لجنة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير في تصريح لراديو دبنجا أن البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاح قد نقلوا من أم درمان إلى مدينة مروي شمال السودان لتلقي العلاج. وأضاف أن نائب البشير السابق بكري حسن صالح كان قد سبق هذه المجموعة إلى مروي قبل 3 أسابيع لنفس السبب، وتابع قائلا أن هذه الخطوات تأتي بسبب عدم توفر العلاج الكافي في منطقة وادي سيدنا العسكرية، وأضاف أنهم لا يزالوا معتقلين في مروي. وطلب الأمين عضو هيئة الدفاع عن البشير بإطلاق سراح هؤلاء المسؤولين السابقين إسوة ببقية المعتقلين الذين أطلق سراحهم من سجن كوبر بتعهدات شخصية وبضمان أن يعودوا متى ما طلب منهم ذلك عندما تكون الظروف الأمنية مواتية لذلك حسب وصفه. وأضاف لراديو دبنجا
الآن موجودين كلهم في مروي، وذلك باعتبار أن المنطقة العسكرية في وادي سيدنا لا يوجد بها ومستشفى وادي سيدنا لا يوجد به العلاج الكافي، ونحن في هيئة الدفاع نطالب بإطلاق سراحهم أسوة ببقية المعتقلين الذين خرجوا من كوبر بتعهدات شخصية وبضمان أن يعودوا متى ما طلب منهم ذلك عند ما تكون الظروف الأمنية مواتية لذلك.
حذرت الأمم المتحدة مما وصفتها بخسارة كارثية للأرواح في السودان، وذلك في آخر تحديث صادر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الثلاثي المتمثل في الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يخلق وضعا ينذر بإمكانية فقدان الكثير من الأرواح. وفي آخر تحديث أصدره مكتب الشؤون الإنسانية أفاد بأن برنامج الأغذية العالمي عمل للوصول إلى 8.4 مليون شخص بحلول نهاية العام للتغلب على الجوع في البلاد. ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة فإن منظمة اليونيسيف تعمل على نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة لعلاج حوالي 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان، لكن وفقا لأرقام الأمم المتحدة نفسها فإن هذه الأعداد المستهدفة أقل بكثير من عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مختلف أنحاء السودان. قال وزير الدولة السابق بوزارة العمل محمد يوسف مصطفى إن الإنتاج الزراعي قد توقف عمليا منذ أن وصلت الحرب إلى ولاية الجزيرة، مضيفا إن الفلاحين والمنتجين صاروا غير آمنين على أنفسهم. وفي حديث لراديو دبنجا تعليقا على مذكرة تحالف المزارعين بالجزيرة والمناجل للأمين العام للأمم المتحدة إن الحرب تسببت في عرقلة وصول مدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات وآلات زراعية وقطع غيار ووقود وغيرها، وأوضح أنه أصبحت هناك مشاكل في النقل والترحيل، مشيرا إلى أن من غامروا وجلبوها بطرق مختلفة عرضوها على المزارعين بأسعار تفوق قدرتهم على الشراء وهم أصلا معدومين. وأضاف لراديو دبنجا
أنه الحرب دي مما دخلت الجزيرة عمليا توقفت العملية بتاعت الإنتاج، لأنه المزارعين والفلاحين والعمال الزراعيين بيقوا غير آمنين على نفسهم، دعك من أنه الحرب ذاتها على المستوى القومي بتاع السودان عرقلت الانسياب بتاع مدخلات الإنتاج.
أفاد لاجئون السودانيون في معسكر ترانزيت الحدودي بأثيوبيا بتجدد الاشتباكات قرب المعسكر بين الجيش الأثيوبي وميليشيات محلية يوم الجمعة. وقال اللاجئ السوداني دكتور مالك عبد السلام لراديو دبنجا إن أصوات المدافع والاشتباكات سمعت في المنطقة مما أثار القلق وسط اللاجئين الذين لم يجلوا بعد إلى منطقة آمنة. وتمكن موظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد هدنة مؤقتة يوم الخميس من الوصول إلى معسكر ترانزيت وتوزيع بعض المساعدات المتمثلة في البسكويت وبدون توفير الحصص الغذائية الكاملة. ويقيم في ترانزيت نحو 2000 لاجئ سوداني إضافة إلى لاجئين آخرين من جنوب السودان وأريتريا. يذكر أن أكثر من 3000 لاجئ سوداني بينهم أطفال ونساء وكبار سن فروا من غابات أولالا في 8 أغسطس الماضي بسبب انعدام الأمن وتوجهوا سيرا على الأقدام إلى منطقة التسجيل الحدودية في المتمة حفاظا على حياتهم. أفادت الأنباء الواردة من مدينة كادوغلي بوفاة طفلين يوم الخميس من حي مرتاب بسبب تناول أعشاب سامة اضطروا لأكلها جراء الجوع. وأكد مصدر من كادوغلي لراديو دبنج أن الطفلتين وهما شقيقتان تناولتا هذا النوع من العشب السام دون معرفتهما بطبيعته أو نوعه، وتابع قائلا أنهما نقلتا إلى مستشفى كادوغلي بسرعة في محاولة لإنقاذ حياتهما، لكن تأثير السم كان أسرع. يذكر أن مدينة كادوغلي وولاية جنوب كردفان عموما تعاني من معدلات عالية من سوء التغذية بين الأطفال. وذكر تقرير لراديو دبنجا في أغسطس الماضي أن الجوع أجبر مواطنين في ولاية جنوب كردفان على أكل نبتة الكول والحشائش، كما شهدت بعض المحليات في أغسطس الماضي احتجاجات كبيرة بسبب الغلاء الطاحن وانعدام بعض السلع في الأسواق، ووصف ناشطون الوضع المعيشي في ولاية جنوب كردفان بالكارثة. قلل الكاتب دكتور نور حمد من شأن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا فيه طرفي القتال إلى سحب قواتهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإعادة الانخراط في المفاوضات، ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا خطاب بايدن بقليل القيمة، مضيفا إنه جاء متأخرا ولا يحمل أي جديد، وتابع قائلا أن الخطاب أقل من حجم المواساة وجاء وفقا ما تقتضيه الدبلوماسية، وأشار إلى أن الكثيرين احتفوا بخطاب بايدن وذلك بسبب حالة الضغط الشديد والمجاعة والتشرد الذي طال أمده عليهم، وعبر عن اعتقاده بأن ما نشرته الصحف الغربية مؤخرا عن سوء الأوضاع في السودان وفداحته وتجاهل المجتمع الدولي لهذا الحالة النادرة والاستثنائية ربما دفع الإدارة الأمريكية للتدخل في الأمر. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبادين ويهون نحن الزايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. موضوع الحلقة: الاعتداءات المتكررة على المدنيين من قبل طرفي الحرب، وأخيرا حادث قصف البص واللي أدى لمقتل 52 مدني يوم الاثنين من قبل مسيرة. حتى الآن لم يعترف أي طرف من أطراف النزاع بالواقعة، ولكن الثابت أنها مسيرة أصابت هذا البص في ولاية الخرطوم وأدت إلى مقتل 52 مدني. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ عبدالله ديدان، وهو المختص في قضايا فض النزاعات، للحديث حول الاعتداء على المدنيين وخصوصا حادثة البص.
حادثة تفجير بص الركاب المدنيين في الخرطوم وهو يحمل أكثر من 50 راكب بالإضافة لطاقم قيادة البص، يتحرك من مدينة ربك متوجهين إلى الخرطوم، طبعا بينهم نساء وأطفال كله مدنيين، طبعا حتى الشباب والرجال اللي كانوا في البصية. حادثة مؤسفة وتضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة في هذه الحرب، التي حقيقة لا أستنكف عن وصفها بأنها حرب غزيرة، وده لأسباب كثيرة. أولا هي حرب متعددة الأطراف، من الصعب إننا نقول إنها بين طرفين فقط، الجيش والدعم السريع، هناك أطراف أخرى حاملة للسلاح في هذه الحرب وتشارك في القتال وفي الانتهاكات والجرائم. يعني الجيش معه أطراف، الدعم السريع معه أطراف، هناك قوات مشتركة، هناك مستنفرين، هناك كتائب الحركة الإسلامية الإجرامية مثل كتيبة البراء بن مالك وكتيبة الفرقان ومستنفري المجاهدين والدفاع الشعبي سابقا، وما يعرف أيضا بكتائب العمل الخاص، وهي كتائب الظل التابعة للتنظيم الحركة الإسلامية سابقا أو غيرها. أيضا الدعم السريع تقاتل معه مجموعات مثل التي تسمى شعبيا بأمباغة وغيره. جعل ذلك هذه الحرب غير خاضعة لمعايير القانون الدولي الإنساني وقوانين الاشتباك المسلح بين الأطراف المتعارف عليها دوليا، واللي هي مناط بها حماية المدنيين في مناطق القتال وتجنيبهم ويلات الحرب، والعمل على يعني عدم ممارسة القتال والاشتباكات القتالية في مواقع تواجد المدنيين. لذلك ارتكبت انتهاكات واسعة من كل الأطراف المشاركة في هذه الحرب في كل مناطق القتال، سواء كان في العاصمة الخرطوم، سواء كان في ولايات دارفور المختلفة، سواء كان في الجزيرة، سواء كان في مختلف مناطق الاشتباكات التي يتواجد بها مدنيين. وده بيرجع برضو لعامل آخر غير تعدد أطراف الحرب وعدم خضوعها إلى لقوانين الاشتباك وعدم احترامها لقوانين حماية المدنيين والأعراف الدولية والنظم لذلك. يرجع أيضا إلى أن هذه الحرب هي حرب مدن، الطرفان يمارسان حرب بكل أنواع الأسلحة داخل المدن، مدفعية ثقيلة، طيران، مسيرات وغيره، وهذا يجعل المدنيين طبعا عرضة للقتل العشوائي، ويمنح الطرفين أو الأطراف المتقاتلة بقيادة الطرفين طبعا يمنحهم فرصة الإنكار واتهام بعضهم البعض، لأنه لا توجد أتيام محايدة أو فرق محايدة من منظمات حماية حقوق الإنسان أو حماية المدنيين أو المنظمات الدولية المعنية بذلك أو المنظمات الوطنية المعنية بذلك، لا وجود لها على الأرض، لأن هذا غير ممكن في ظل هذه الحرب الغزيرة والفوضوية والتي يمارس فيها القتال بشكل عشوائي بكل أنواع الأسلحة، يعني البرية والجوية وخلافه، يعني يعقد ويصعب من إمكانية وجود الرصد الدقيق لهذه الانتهاكات. أيضا تعطل جهاز الدولة، لا يوجد جهاز للدولة معني بحماية المدنيين للأسف الشديد، فحكومة بورسودان هي حكومة غير شرعية وغير معنية أصلا بحماية المدنيين، حتى وزارة الصحة لا تعمل على إحصاءات لعدد القتلى من المدنيين في هذه الحرب، وهذا هو الدور المنبع، يعني لا توجد إحصائيات دولية تقوم بها وزارة الصحة لأنها لا تعمل على ذلك عبر هياكلها ومؤسساتها كوزارة، لأنها أصلا هي
للأسف الشديد إنها غير معنية بحماية المدينة ولا يكترثون لذلك. فحادثة البص هي تضاف لهذا السجل الإجرامي لهذه الحرب.
مستمعينا الكرام، أيضا سعنا الأستاذ عبد الله ديدان المختص في فض النزاعات حول التكييف القانوني لهذه الحادثة.
إذا أخضعناها للتعريف بالقانون الدولي هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولحق حماية المدنيين. لا فرق إذا كان الجيش أقر أو رد على اتهام الدعم السريع له بأنه هو مفجر البص أو لم يرد، لا فرق في ذلك، لأن الانتهاكات ظلت منذ 15 أبريل انفجار الحرب متواصلة في كل بقاع السودان، بحيث أنه لم يعد هنالك في السودان مكان آمن لكل السودانيين. لا يوجد مثل هذا المكان في كل السودان، سواء كانت المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش أو التي خاضعة للدعم السريع. لا توجد فيها أماكن آمنة لكل السودانيين. ما هو آمن للسودانيين وغير آمن للسودانيين آخرين. هنالك اعتقال تعسفي، هنالك تمييز للسودانيين، هنالك قتل، هنالك إخفاء، هنالك إخفاء غصري، هنالك اغتصاب. كل هذا ممارس في كل السودان. لا يوجد مكان آمن لكل السودانيين، وهذا بكوارث هذه الحرب. لذلك عدد النازحين فاق 12 مليون، عدد اللاجئين فاق 13 مليون في دول الدوار، سواء كان في مصر، في تشاد، في إثيوبيا، في جنوب السودان، في ليبيا، حتى في أفريقيا الوسطى. النازحين الداخليين أكثر من 25 مليون، هو أكثر من نصف سكان السودان مهددين بمجاعة كارثية، وأكثر من 4 مليون حاليا هم داخل حزام الجوع، يعني يعانون من الجوع المفرط. هنالك موت يومي بالأمراض الوبائية أو بيئة الكوليرا وغيرها من الأمراض. حتى الناس بدأوا يموتون بالملاريا لعدم توفر العلاج، لعدم توفر الخدمات العلاجية والمستشفيات وغيرها. يعني هذه الأطراف ترتكب قصفا للمستشفيات، لأي شيء في السوق. فهذه الحادثة تمت إدانتها من القوى المدنية، تقدم تحالف، تقدم من الأحزاب السياسية مثل حزب الأمة وغيره، من منظمات المجتمع المدني، لأنها حادثة البصية مؤشر لتطور في استهداف المدنيين. يعني يمكن يكون أن تم استهدافهم من كتائب الحركة الإسلامية، يمكن يكون تم استهدافهم من الجيش، يمكن يكون تم استهدافهم من مجموعات أخرى، من الدعم السريع، من ما بتقدر تعرف يعني، لكن تظل هي جريمة. وهي الحادثة على حسب ما قرأنا وتابعنا في الميديا هي وقعت في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي هذا يعني عملية القصف ترجح إنها من الطرف الآخر، من الجيش أو من المجموعات المتحالفة معه، لأنه لا أعتقد من ناحية عسكرية أن يقصف الدعم السريع نفسه يعني في مناطق سيطرته. عموما يجب إنه الإعلام يقوم بدور كبير جدا في تسليط الضوء على مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ويجب أن تكون يعني كل القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تركز على التوثيق لهذه الانتهاكات الواسعة النطاق والشاملة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين السودانيين في كل أنحاء السودان، بحيث إنه يتم التوفر على سجل واسع جدا يمكن الناس بعد إيقاف هذه الحرب من ملاحقة الجنى ومساءلتهم ومحاسبتهم على هذه الجرائم الواسعة النطاق التي ارتكبت بحق المدنيين والمواطنين السوداني. لأن واحدة من أسباب استمرار هذه الانتهاكات منذ أول حرب في السودان من العام 55 وإلى يوم الناس هذا هو الإفلات من العقاب وعدم المحاكمة والمساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم. هذا يشجع دائما أطراف النزاعات المسلحة في السودان على ارتكاب المزيد من الجرائم وعدم الاكتراث لحماية المدنيين ولحياتهم. وهو تطور لافت أن يتم قصف بس يحمل مدنيين هم أصلا ضاقت بهم أرض السودان، يعني هم متحركين مدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض إلى العاصمة الخرطوم التي تشهد معارك ضارية، لأنهم لم يستطيعوا البقاء هنا بسبب عدم توفر الحياة الممكنة لهم في مراكز الإيواء والبؤس الذي يعيشونه وعدم الحصول على المساعدات الإنسانية وغيره، اضطروا في أن يعودوا إلى مساكنهم التي هجروها في الخرطوم في ظل هذه الحرب وظل هذا القصف، لأنه حقيقة ضاغط الأرض بهم بما رحبت يعني، والمضايقات التي يتعرض لها الناس وغيره. لذلك عندما أقول أنه لا يوجد مكان آمن لكل السودانيين في كل السودان وفي مختلف مدن السودان وغراو وبغض النظر عنها خاضعة لسيطرة من وكان الجيش أو الدعم السريع، ده واحد ذاته من الأسباب التي تجعل المدنيين هم عرضة للموت بالقصف يعني.
إلى هنا مستمعينا الكرام نقف ونواصل حديث اليوم في برنامج المساء، تابعونا
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.